إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من المؤكد أن الذي يدخل المسجد في جمعة مثل هذه الجمعة في آخر جمعة من رجب سيتأكد وسيعتقد أن الإمام سيتحدث عن الإسراء والمعراج، لأنها أصبحت من جمع المناسبات التي يطوف بها أبناؤنا على المنابر. إذا جاء كذا نتحدث عن كذا، وإذا جاء كذا نتحدث عن كذا، وننسى أن رواد المساجد يحتاجون إلى أمر أكبر من المناسبات. لكن قلت سأتحدث اليوم عن الإسراء والمعراج بطريقة مختلفة، من باب ما تحدثنا فيه سابق، اللوازم الفكرية في القرآن الكريم، وكيف أن الإسراء والمعراج أو حدث الإسراء والمعراج فيه من اللوازم الفكرية التي تلزم قارئ القرآن أن يفكر فيها أكثر من قصة نرويها. خرج من بيت أم أيمن إلى بيت المقدس، صلى في الطريق في وادي سمى الوادي المبارك، ثم انتقل بعد ذلك بالمعراج إلى السماء الأولى فوجد كذا، في الثانية فوجد كذا، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. قصة الصغير يحفظها قبل الكبير. حديثنا عن الإسراء والمعراج حديثا عن صدر سورة الإسراء. السورة التي سماها الله عز وجل بسورة الإسراء، وسميت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسورة بني إسرائيل. ما اللازم الفكري حينما تقرأ صدر السورة التي قدم الله عز وجل هذه السورة بأكملها بحديثه عن الإسراء والمعراج؟ هل كانت هذه المقدمة ذكرا للقصة المعروفة عند الناس، أم أن لهذه المقدمة صلة بينها وبين ما قبلها، وبينها وبين ما بعدها؟ أنا لا أتحدث عن سورة، أتحدث عن آية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. السورة التي قبلها ختمها الله عز وجل بحديث عن الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. ثم جاءت هذه الآية التي ذكرت الإسراء والمعراج في صدر السورة التي سميت بالآية، السورة كلها بسورة الإسراء. قد يقول قائل إن هناك من الصور ما فيها آيات كثيرة جدا ولم تسمى السورة بذكر هذه الآيات. هذا دليل، هذا الاستغراب دليل على أن هذه الآية التي صدرت بها سورة الإسراء لها لازم فكري آخر. عندما تقرأها في سياق التقرير الرباني. فكأن اليوم سأتحدث عن اللازم الفكري من التقريرات الربانية. ما هي التقريرات الربانية؟ نحن نعلم أن القرآن الكريم من حيث مواضيعه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالعقائد، فيه الإيمانيات بالله، اليوم الآخر، الملائكة، القدر، خيره وشره، وقسم خاص بالأحكام، حلال وحرام، وقسم خاص بالقصص والأخبار. وهذه التقسيمة ليست تقسيمة من باب الكم، لما نقول أن القرآن زاد على 6000 آية، ليس المقصد بأن 2000 آية كذا وألفي آية كذا وألفي آية كذا، لا، بل من حيث النوع، نوع ما ذكر في هذه التقسيمات حصرت عند علماء القرآن في 3 مواضيع. تعالوا إلى الجانب الثالث، القصص والأخبار. القصص والأخبار نوعان في قسم واحد، قصص وخبر، قصة وخبر. القصة هي تتبع الأثر حتى يكمل عندك قصة معينة من أولها إلى آخرها، وسميت كذلك من آية وردت في سورة الكهف: فارتدى على آثارهما قال قصصا. تتبع هذا الموقف ثم انتقل الذي يليه ثم الذي يليه إلى أن أكملت معه القصة بكاملها. هذا انتقى الله عز وجل منه أفضلهم. نحن نقص عليك أحسن القصص، أي أفضل القصص، أي هناك قصص لم تقص على النبي صلى الله عليه وسلم بنص آية يوسف هذه. الخبر، الخبر قصة يذكرها الله عز وجل بلا أبطال. دائما تعودنا في ذكر القصص القرآني أن يكون له بطل موجود في هذه القصة، نتعامل معه، ذهب وجاء وقال وقام وأكل وشرب وفعل. أما الخبر فلا، قصة بلا أبطال، يذكر الله عز وجل فيها أمور معينة يخبرك بها، لأن مقصدها يختلف عن مقصد القصة. القصة مقصدها العظة والعبرة، هذا بالاتفاق. لها مقصدان عند علماء القرآن. الأول قالوا العبرة، الإنسان لما يسمع قصة يوسف يعتبر منها، قصة موسى يعتبر منها، قصة نبي من أنبياء الله يعتبر منها. ثانيا قالوا الأمر الثاني إثبات لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بين قومه كما قال أبو جهل يشهد على ذلك كما روى ابن كثير وغيره: ما جلس إلى قصاص أبدا وأخذ يقص عليهم قصص السابقين. وكانوا يعلمون طرفا من قصص الأنبياء من أحبار بني يهود، وهذه أول الصلة بين الإسراء والمعراج وبين ذكر التقرير الذي جاء بعدها. الله سبحانه وتعالى بين لهم أنكم شهدتم بأنه ما كان عنده علم لا بموسى ولا بعيسى ولا بكذا ولا فلان عليهم جميعا الصلوات والسلام، وأخذ يحدد قصصهم كأنه يعايشهم وينقل عنهم. فقالوا القصة القرآنية إثبات لنبوءته صلوات الله وسلامه عليه. الخبر الهدف منه واحد، أنك تعلم أن هذا الذي ذكر سيحدث. فلما يخبرك الله عز وجل بخلاف أن أخبرك أنا، آتي لك بأمر معين وأقوله لك فيحتمل الكذب ويحتمل الصدق، لكن إذا جاء الخبر من الله عز وجل يقينا الصدق فقط. هناك خبر صدر الله عز وجل به سورة الإسراء، قدم بالإسراء ثم جاء بالخبر ثم بين وظيفة الخبر. فلو وقفت مع هذه الآيات من أول ما ذكر الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى أن وصل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فتجد المقدمة والخاتمة في هاتين الآيتين التي بدأ بها وختم بها، والتقرير في منتصف الأمر، وهذا هو المراد من كلمة اللازم الفكري. تسأل نفسك لماذا قرر الله عز وجل وأخبرنا بعد ذكر حادثة الإسراء والمعراج كاملة يأتي بالحديث عن الصلة التي بين المسلم وبين بني إسرائيل، ليكون تقريرا تسير عليه إلى قيام الساعة تماما. كيف بدأ هذا التقرير ووضع هنا بالذات؟ كان في ثنايا تلك الفترة قتل حمزة رضي الله عنه، بقرت بطنه هند بنت عتبة قبل إسلامها، لما كرت عليه أي أجرت عليه ذاك الحبشي الذي ضربه برمحه، فأخذ هو حريته جراء هذه الضربة. ما اكتفت هذه المرأة رضي الله عنها لأنها أسلم بعد ذلك وأحسن الله إسلامها، ما اكتفت بذلك، بطرت بطنه وجاءت بكبده وأرادت أن تأكله فلفظته، فلما سمع النبي ذلك قال تقتل ولو تعلقت بأستار الكعبة، والعرب قديما كانت تقدر أستار الكعبة، فالإنسان إذا أراد أن يمسك بستر الكعبة ويدعو على فلان تقف قريش بكاملها عن بكرة أبيها، بل وكان هذا سبب حلف الفضول لما جاء الرجل يمسك بالبيت ويدعو على العاص بن وائل لما أخذ منه الإبل، تجمع أهل قريش واتفقوا على أنه لا يظلم عند البيت بجير، فقالوا دخلوا في فضل أمر من حلف يحبه العرب فسموه حلف الفضول. فلما سمعوا أصحابه هذا تقتل ولو تعلقت بأستار الكعبة اندهشوا، فنزل جبريل فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لتظل أستار الكعبة بحصنها باقية، وجاءت الآيات واصبر وما صبرك إلا بالله، وكانت نتيجة الصبر أن أسر الله عز وجل بقلب النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الإسراء والمعراج، فأخذوا ليريه من آيات الله عز وجل في ملكوته من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى الأرض مرة أخرى في ليلة. استعجب كفار قريش أن النبي لما جلس يحكي قصة الإسراء قال أبو لهب لأبي بكر الصديق أما نظرت إلى صاحبك؟ قال ماذا فعل؟ قال يحكي لنا أنه في ليلة قطع مسيرة هلال كامل ذهابا وهلال كامل إيابا، كانوا يقطعون رحلتي الشتاء والصيف رحلة إلى الشام، يأخذون على عاتقهم على هلالين كاملين شهرين ذهابا وإيابا، وصاحبك يدعي أنه ذهب وجاء في ليلة. قال إن قال فقد صدق، فسمي الصديق إن قال فقد صدق، نصدقه في أمر السماء ألا نصدقه في أمر الأرض؟ وصارت القصة على هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى فتح للنبي أمامه الطريق ذهابا وإيابا حتى حكى أمورا جاءوا بعد ذلك من عايشوا هذا الطريق في تلك الوقت يؤكدون ما حكاه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد أن ذكر هذه المقدمة بدأ يتكلم عن نوح عليه السلام، وهذه مرحلة أخرى، لكن يبين لك أن الأنبياء على خط واحد، كما قال نبينا في الصحيح نحن ابناء علات، لابد أن كل واحد فينا يضع لبنة، ثم ختم قوله بقال وأنا آخر هذه اللبنة فأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، يصدق على ذلك بأن كل ما جاء به نبي على وجه الأرض كما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقارئ قصص الأنبياء يتأكد من ذلك، يثبت أن الحديث تتكلم عن موسى ودعوة موسى عليه السلام كأنك تتكلم عن دعوة نوح عليه السلام، كأنك تتكلم عن دعوة محمد التي ستأتي بعد ذلك، فيأتي الخبر بداية من قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض برتين ولتعلن علوا كبيرا. يخاطب من؟ يخاطب بني إسرائيل. هنا كثير من علماء التفسير صال وجار وأخذ يقول إن هناك يهود كانوا في العراق كانوا يدينون إلى ربهم بما يسمى بالتوراة البابلية، وهذه التوراة ظلوا بها على مسرى وليس على فتش بين الناس وظهور وبيان بين الناس، لأن كان في وقتها ما أن علم أن هناك يدين بالتوراة إلا وقتل، فذهب ملك صالح يسمى بختنصر وحررهم وجاء بهم إلى بيت المقدس ففتح بيت المقدس. لكن لما تقرأ الآيات تعلم أن الحديث خبر مستقبلي سيحدث ولم يكن خبر قديم قد حدث، فلو كان خبر قديم حدث لجعله الله في جانب القصص ولم يجعله في جانب الخبر. فلما ذكر في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، لتفسدن، اللام التي يسموها علماؤنا لام الاستقبال التي تدخل على فعل المضارع الذي يفيد الاستمرارية في الحال، فما زال الأمر بدأ وما زال، بدأ وما زال الفساد من قبلهم. لكن لو كان الأمر على يهود بختنصر كان انقضى وكان الحديث بالماضي. قد يقول قائل الزمن على الله محال. نعم الزمن على الله محال، يتحدث كيفما يشاء بالطريقة التي يشاء، سواء كان ماضي أو مضارع أو مستقبلا، هو صاحب الزمن يتكلم فيه بالطريقة التي يشاءها رب العالمين. يقول وكان الله سميعا بصيرا وما زال الله سميعا بصيرا. فكيف نحدد الزمن هنا؟ قلنا التحديد للزمن هنا عن طريق الخبر، لأن الله بين كيف سيكون حال إخماد الإفسادتين. الإفسادة الأولى إن كانت مع يهود بختنصر فقد تكون هناك إفسادة ثانية موجودة وستخمد، والتي قال عنها فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. يبين هنا رب العزة عز وجل أن الإفسادة الأولى ما جاءت حتى نزول القرآن، لأن الحديث ليس على يهود بختنصر الذي كان قبل ميلاد النبي وبعثته بمئات السنوات. فإذا جاء لم يختلف أحد من علماء اللغة أن الشرط يكون على الاستقبال، ما قال أحد من علماء اللغة، واللغات على تسعة في قواعد النحو معلومة، وفي استخدامها اللغات على سبعة، سبعة استخدامات على سبع مذاهب، لا في التسعة ولا في السبعة قال أحدا أن هذا يكون على الماضي. قالوا الشرط يفيد الاستقبال، فإذا جاء وعد أولاهما الوعد الذي سيكون فيه تنكيس هذه الإفسادة الأولى لتفسدن في الأرض مرتين، هذا هو الوعد بالأولى بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا لنا. رأينا عند بعض علماء التفسير يلمحون ويشيرون إلى عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه هو الذي فتح بيت المقدس، فيشيرون أن هذه هي الإخمادة الأولى التي كانت في عهد عمر رضي الله عنه، وهذا يليق عليه حرف الشرط فإذا، لأن عمر جاء بعد خلافة الصديق والصديق بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيستقيم الكلام لغة بهذه الصورة، فيقولون نرجح أن سبب الإخمادة الأولى كانت على عمر، وهناك روايات موجودة في الكتاب المقدس تؤكد هذا، أنه لا يستلم بيت المقدس إلا صاحب المرقعة مثلا. وفي الرواية تقول لما دخل عمر بيت المقدس كان يركب برزونا، والبرزون هو أقل من الخيل وأكبر من البغل، والبرزون هذا يسمى برزونا لأنه يتبرزن بين الناس أي يتبختر أكثر من الخيل، فيهتز في مشيته، وكان عمر ضخما فسار ببرزونه وكانت قدماه على الأرض، فنزل من عليه ورطمه، قال بئس البرزون أنت فإن فيك لخيلاء، فنزل وسار وساق برزونه بيده. لما رآه حاخام بيت المقدس ومعه مفاتيح قال استدر، فاستدار عمر بظهره. تقول الرواية فعد بين كتفيه 13 رقعة فقال هذا هو الذي سيستلم مفاتيح بيت المقدس، فأعطاها إياه على النبوءة التي كانت في كتابهم. فكان دخل ودخل كنيسة القيامة ودخل هنا وعظم هنا وكبر هنا وفعل هنا على القصة الرواية التي وردت بحذافيرها، وقلد عليها أبا عبيدة الجراح، ثم ذهب إلى المدينة مرة أخرى، والكل يعلم بعد ذلك ماذا حدث. فجاء دور الإخماد الثانية، لكن الإخماد الأولى كانت بوصف وصفه القرآن الكريم تماما عبادا لنا، قال فجاسوا خلال الديار، والجسو هو دخول البيت من صاحبه. ويفترق عندما تدخل أنت بيتك ويدخل ضيفا لك البيت، فإذا دخل صاحب البيت يدخل البيت ويتوغل فيه برفق، هو صاحب هذا المكان وصاحب هذا المكان وصاحب هذا المكان، فيدخل يصول ويجول في بيته في ملكه. والجسو قالوا هو التوغل برفق، الجسو التوغل برفق، هكذا وصفه القرآن الكريم. فجاسوا خلال الديار، ثم عقب قائلا وكان وعدا مفعولا، ولا يتوغل برفق في أمر إلا إذا كان صاحب الأمر هو نفسه. أما الضيف فيدخل بانكسار بحياء، فيدخل متأطئ الرأس إلى المكان الذي سيجلس فيه صاحب الدار المضيف، ويجلس فيه حتى ينصرف، ويكن جلوسه في البيت زيارة، زيارة وليست إقامة. والفارق بين الزيارة والإقامة أن الزيارة لا بد أن تنتهي وإن طالت، ومنها قول الله تعالى في التكاثر قال حتى زرتم المقابر، مهما جلست في القبر من سنين وسنين وسنين هي زيارة ستنقضي لا محالة. أما الجسو هو التوغل برفق لأنك صاحب المكان فتكون إقامة. وهذا كما قال علماؤنا في فقه اللغة، متى تستخدم هذه ومتى تستخدم هذه. انتهت قضية الوعد الأول الذي كان مفعولا وكان أليق بعمر رضي الله عنه. ثم جاء الوعد الثاني الذي ستخمد فيه، خبرنا به، ولكن وجد الله عز وجل أو أوجد الله سبحانه وتعالى فيه شرطا. أنت ستدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، هذا حتما، لكن قال ليسوءوا وجوهكم وليتبروا ما علوا تدبيرا. إذن ستكون الإخمادة الثانية تختلف عن الإخمادة الأولى. الأولى كان فيها الجسو والصلح والمداهنة منهم و الثانية لا. سمع النبي هذه الآية فقال تقاتلون اليهود حتى إذا اختبأ اليهودي خلف الحجر والشجر ينطق الحجر وينطق الشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله. لاحظ هذا النص النبوي الشريف والنص الذي مدح الله عز وجل فيه عمر، اشترك في كلمة واحدة، كلمة العبودية، عبادا لنا أولي بأس شديد. وهنا قال يا مسلم يا عبد الله، لو افتخر هذا المسلم لهذه الصفة هل سيتحقق فيه الوعد؟ قالوا لا بالاتفاق، لا بد أن يكون مسلما عابدا لله حقا، يستطيع بحق أن يتوغل كما توغل عمر رضي الله عنه في سابقه تماما. هذا الخبر بهذه الصورة إنباء من الله عز وجل بهذا التقرير، ليفرض علينا أننا نقرأ هذا التقرير بهذه الصورة، فيلزم منا أن نقول أن الذي فتحه عمر هو الذي أسرى إليه نبينا من قبله، وكأن قضية الإسراء والمعراج الذي قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم تمهيدا لفتح عمر بعد ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس فصلى وركب البراق، وكان كأنه صاحب هذا المكان، مع أن الأمر كان مختلفا. لكن لما جاء عمر جدد عهد النبي بالمكان، وبين أن هذا المكان مكانه ديانة موسى عليه السلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لأن هذا الرسول ما جاء إلا بكلمة الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن الله اختار لأنبيائه جميعا ورسله جميعا إن الدين عند الله الإسلام، أي أن من يدين بهذا الدين الذي كان عليه موسى عليه السلام هو صاحب الأرض، هو صاحب هذا المسجد، جاءه النبي الحبيب فأعرج به منه ودخل عمر وكأنه مالكه، ولن يدخله الثالث إلا بالطريقة هذه، أن تكون عبدا لله عز وجل محققا كلمة العبودية لله سبحانه وتعالى. أما أنك تفعل غير العبودية وتظن أنك تكون الثالث، لن تكون الثالث مهما كان معك ومهما امتلكت. ماذا كان يمتلك عمر؟ جلبابه كان يسمى مرقعته، لكن بمرقعته هذه وضع قدما هنا وقدما هناك. هذه القضية التي يجب الإنسان أن يدين إلى الله عز وجل بهذا في قضية الإسراء والمعراج، ليست القضية تحكى وندخل فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى نبين المعجزات. نبينا لا يحتاج إلى معجزات، حبيبنا لا يحتاج إلى معجزات، هو في حد ذاته معجزة، قرآنه في حد ذاته معجزة، سنته في حد ذاته معجزة، إلى الآن بل إلى قيام الساعة يدرسوها أصحاب العلوم التجريبية فيظهرون لنا ما يسمى بالظواهر الكونية في القرآن الكريم، الظواهر الإعجازية في السنة النبوية، الظواهر الإعجازية في القرآن، الظواهر الكونية في السنة. إلى الآن مراكز أبحاث دولية في أوروبا وفي أمريكا تدرس هذه الظواهر لتبين هل هي حقيقة أم لا. وللأسف غوغاؤنا ودهماؤنا الذين لا يزنون عندنا جناح بعوضة، إذا جاءتهم الظاهرة الكونية من عندهم ما جاء من الغرب سر به القلب، وإذا سمع هذا الكلام في قرآنه ما التفت إليه، وكأنه يؤكد القرآن بهذه الظاهرة. قل نعم صحيح، اعكس الآية، ما جاءت هذه الظواهر إلا لا لتؤكد القرآن، لكن لكي يعقل أصحاب هذه الظاهرة أن ما تكلم به هذا الله سبحانه وتعالى من أكثر من 1400 عام حقا. لهذا ختم هذا التقرير بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حتى في ذكر القصص قالوا نعم، حتى في ذكر القصص. علماؤنا علماء الفقه علمونا أنهم يستدلون على الفقه بالآيات التي تصلح كدلالات ظاهرة، ثم إذا لم يكن فيها دلالة ظاهرة يلجؤون لمن دون هذه الدلالات. بمعنى إن كان هناك حديث أو آية صريحة في خروج حكم معين أخذوا به، لكن هناك أحكام تؤخذ من القصص والأخبار، تؤخذ من ثنايا هذه القصص والأخبار، كحكم من الأحكام سأضرب به المثال وأختم به الجمعة، أخذ من قصة الإسراء والمعراج. وأظن إن لم أكن معتقدا أن كثير من الناس الذين يتكلمون عن الإسراء والمعراج ما عرجوا على هذا أبدا، قضية هل للأبوين أن يمنع طفلهما من الرضاعة؟ لأن الآية كما سمعنا من الغوغاء يقولون لمن أراد أن يتم الرضاعة، وكأن الآية تقول على حد تعبيرهم الخرب وفهمهم القاصر إذ لم يرد فلا شيء عليه. لكن في قصة الإسراء والمعراج وجدنا هذا الفهم فهما سقيما. لما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه رأى نساء يعلقون من ثديانهن، فسأل جبريل وما لهؤلاء؟ قال هن منعن أطفالهن من ألبانهن. فبالجمع مع الآية يقول الفقهاء كالأربعة مثلا لا يحق لأم ولا لأب أن يمنع طفله من الرضاعة قبل عامين. ومعنى الآية قالوا لمن يريد، هنا من ليس معنى الذي، لأن من لها ست معاني في القرآن الكريم، هنا بمعنى تقريري للذي يريد أن يتم الرضاعة. قالوا فيها تقرير بأنه لا بد أن يتم الرضاعة. وهل يبدل المعنى بتبديل الحرف؟ نعم، وهذا في القرآن كثير، كما قال تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وهو قسم بالاتفاق. وكيف لا أقسم؟ قالوا معناه بل أقسم بيوم القيامة. فالمعاني استعمالات. العربي القديم لما كان يسمع يفهم مجرد سماعه، أما الآن الذي لا علم له باللغة العربية ولا بدلالاتها ولا باستخدامها لا يحق له أن يتكلم في القرآن الكريم. فهذه قصة في الإسراء والمعراج، وجاءت مقدمة لخبر جاء فيها حكم شرعي يحرم على الأبوين بالإجماع أن يمنع الطفل من الرضاعة قبل عامين، لأن الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. بدأ بالتقرير الذي يفيد التأكيد، أي لا بد على الوالدات أن يتم هذه الرضاعة لحولين كاملين. ولهذا حكم فرعي منه، قال العلماء يستباح أو يباح للأبوين أن يمنع الحمل في هذه الفترة. ليه؟ قالوا لأن بقاء الحي أولى من بقاء المحتمل، ربما يكون موجودا وربما لا، لكن موجود عند طفل الآن، فالأصل بقاء الموجود على بقاء المحتمل. من أين هذا كله؟ من قصة الإسراء والمعراج. فليست القصة أن تتلو خبرا بعد خبر وقصة بعد قصة، لكن مع الوقوف معها، مع التلازم الفكري الذي يلزمك من قراءة هذه النصوص سواء كانت في القرآن أو السنة. نحن نردد مرارا وتكرارا نبينا أوتي جوامع الكلم، يتكلم قليلا فيفهم منه كثيرا. هذا هو التلازم الفكري، يفهم منه كثيرا، فيجب علينا أن نغوص مع هذه النصوص. ولماذا ولماذا ولماذا، وتسأل نفسك مرارا وتكرارا لماذا كانت هذه ولم تكن تلك، ولماذا جاءت هنا ولم تأتي هناك، ولماذا كررت هنا ولم تكرر هناك، لتقف على تلازم معين يفيدك في الفهم فيفيدك في التدبر فيفيدك في العمل. لأن عمر كانت تنزل عليه 10 آيات فيفهمها يتدبرها يعلم ما فيها فيعمل بما فيها، فحفظ البقرة في 10 سنوات. هذه العلة، لأنك مطلوب منك أن تفهم لتعمل، لكن مهما قرأت ستأخذ أجر القراءة فقط. لو لم تفهم فما عملت شيئا، وما تحركت من القرآن شيئا، وما خرجت من القرآن شيئا. فاجعل لنفسك وقتا تتدبر فيه، تفهم فيه، وتغوص ربما سنة وأكثر مع آية في كتاب الله عز وجل لتفهم معناها وتطبقها، لأن الفهم يساعدك على التطبيق، وعدم الفهم يبعدك عن التطبيق. ستكون كالآلة حتى لو حفظت هذه الآية، كالآية تماما، بل ربما لا تقطع الآلة وتقطع أنت في قراءتها. ولهذا نجعل هذه دعوة، لأن الإنسان يجعل لنفسه نصيب من تدبر كتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم وأقم الصلاة.